إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يروي المسيب رضي الله تبارك وتعالى عنه قصة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتمل أن يكون المسيب حضر الواقعة، لأن المذكورين من بني مخزوم، والمسيب من بني مخزوم أيضا، والثلاثة كانوا على الكفر، فبقي واحد على كفره ومات وأسلم اثنان، والذي بقي على كفره ومات هو أبو جهل وأسلم اثنان، أي المسيب وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمه وهو في سياقة موته، فوجد عنده أبا جهل واسمه عمرو بن هشام، وكذلك وجد عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، ووقفة مع قوله يا عم، لم يقل يا أبا طالب، ولم يقل له يا كافر أو يا مشرك، وإنما ناداه بصفة القرابة تأليفا لقلبه وترغيبا فيما يدعوه إليه. وقد نادى الله على المؤمنين برابطة الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا، ونادى على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ونادى نوح على ولده فقال: يا بني اركب معنا. ونادى لقمان على ولده فقال: يا بني لا تشرك بالله. ونادى الأنبياء على أقوامهم: يا قوم، يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. ولا إله إلا الله هي العروة الوثقى في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كلمة التوحيد هي المثل الأعلى في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كلمة التوحيد هي الكلمة الفارقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كلمة التوحيد هي الكلمة التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار. والدليل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولا يتحقق النفع بها حتى يقولها المرء مخلصا من قلبه يعتقد ما تحويه من معان. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. كلمة التوحيد ينبغي أن يجتنب المرء مبطلاتها ونواقضها. ونواقض كلمة التوحيد كثيرة، أشهرها عشرة. قال صاحب نواقض الإسلام: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وفي بعض النسخ: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كلمة التوحيد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لوازم كلمة التوحيد أن يكفر المرء بكل ما يعبد من دون الله. فمن قال لا إله إلا الله وهو يقر المشركين على معتقداتهم فلا تنفعه لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله وهو يوالي المشركين ويظاهرهم لا تنفعه لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله وهو يعتقد صحة ما عليه المشركين لا تنفعه لا إله إلا الله. والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي رواية أحاج لك بها عند الله. هذا الحديث اتفق عليه الشيخان، ورواه البخاري في كتاب التفسير في موضعين، ورواه في كتاب الجنائز في موضع واحد بألفاظ مختلفة، تارة يقول أشهد وتارة يقول أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أتعدل عن عبادة الأحجار والأوثان؟ أتترك قريشا في عبادة غير الله وحدها؟ تريد أن تعير بإسلامك مع ابن أخيك؟ يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهنا حضرني موقف حدث في الآونة الأخيرة، أن أحد المطربين الذين يغنون الأغاني الشعبية كان في سياقة موته، وهذا أمر رآه أكثر الناس، فجلس صاحبه من المطربين الشعبيين بجواره عند رأسه وجعل يغني له بدلا من أن يلقنه كلمة التوحيد، فنسأل الله السلامة والعافية. وصدق ربي إذ يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عندما يحذرك الناصحون والأشياخ والوعاظ من قرناء السوء لا يحذرونك من قرناء السوء من فراغ، فإنهم يريدون الضلال بك حتى وأنت في سياقة موتك لا يتركونك. وإنما جلس هذا المطرب الشعبي بجوار صاحبه عند رأسه وهو في سياقة موته، والمقطع على الإنترنت، يجلس بجواره فيغني له، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية عند رأسه يقولان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرضها عليه، يعني يكرر عليه كلمة التوحيد، عسى أن ينطق بها لسانه وأن يعتقدها قلبه، ويعودان بتلك المقالة كأنها حرب في الوعظ في سياقة موت عم النبي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ما يكون سببا في نجاته من نار تلظى، وصاحباه لا يريدان أن يختم له بخير إلا أن عبد الله بن أبي أمية تاب إلى الله وأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبقي أبو جهل على شركه حتى مات يوم بدر وأصابته دعوة رسول الله، لأن النبي دعا عليه باسمه. والحديث في الصحيح قال رسول الله: اللهم عليك بعمر بن هشام. مات أبو جهل على كفره وأسلم عبد الله بن أبي أمية، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم، وقول الراوي آخر ما كلمهم يفيد أنه ما نطق بعدها بحرف، وفيه رد على من يزعمون إسلام عم النبي صلى الله عليه وسلم من الصوفية، هداهم الله إلى صحيح الاعتقاد وصحة المنهج، اللهم آمين. فإن بعضهم يزعم أن عم النبي لقي الله موحدا، والرواية في البخاري تقول: حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، فماذا يريدون بعد ذلك؟ قالها ثم مات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وفي قوله ما لم أنه عنك فائدة عظيمة، يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقدم العاطفة على الوحي، بل لما جاءه الوحي امتثل لربه واستجاب، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه، أي في عم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي ما يليق ولا يجدر ولا يحسن ببني الإيمان أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من أقاربهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن قيل كيف ذلك ورب العالمين يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فإن هذه الآية مما يستدل بها بعض الرويبضة على جواز الترحم على الكفار، فيقول الرب العالمين قال ورحمتي وسعت كل شيء، والكافر شيء من ضمن الأشياء، والمشرك شيء من ضمن الأشياء، فيلبسون على الناس بهذا الاستدلال الذي في غير موضعه. والرد من أيسر ما يكون، قل له أكمل ما بعدها، قال تعالى بعدها فسأكتبها أي رحمتي للذين يتقون، ما قال للذين يكفرون، ما قال للذين يشركون، قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالكافر ليس أهلا لرحمة الله حتى تستغفر له أيها المسلم. وإن كثيرا من الشباب المغرمين بكرة القدم إن مات لاعب على غير ملة الإسلام ونشر الخبر على إحدى صفحات الميديا، تجد من يكتب عبد الرحمن ومحمد وعبد العزيز وعبد الكريم، أسماء إسلامية، يكتبون ماذا؟ رحمه الله، اللهم اغفر له وارحم، اللهم أدخله الجنة، اللهم أسكنه فسيح جناتك. يا بني لقد نهي عن ذلك ابتداء من هو أعظم مني ومنك، أعني رسول الله، لأن الله عز وجل بدأ به قبل المؤمنين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. والمسلم يسمع لربه ويستجيب. وفي صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. قال النووي في شرح مسلم وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم صحة الاعتقاد وسلامة المنهج، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك يا رب العالمين. أما بعد، فإن المرء إن لقي الله تبارك وتعالى مشركا عذب في قبره وخلد في جهنم، ودليل تعذيبه في القبر ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وجبت الشمس أي غربت، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وفيه إثبات عذاب القبر وأنه حقيقة، خلافا لما يعتقده الخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون عذاب القبر ونعيم القبر، وقد حفلت أدلة كثيرة في هذا. فمن ذلك قوله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري من رواية المحدث الأول من أصحاب رسول الله أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق، والأحاديث في ذلك كثيرة. مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان. وأصل الحديث في الصحيحين من رواية ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من المدينة وقد غربت الشمس، وجبت أي غربت. ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهود تعذب في قبورها. فإذا ثبت أن اليهود يعذبون في قبورهم بيهوديتهم، فإثبات تعذيب المشركين أمر آكيد حاصل. المشرك يعذب في قبره يقينا بنص هذا الحديث، ويخلد في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشرك يمنع من الإرث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الشرك يمنع من الموالاة، فلا يجوز لك أن توالي مشركا ولو كان أقرب قريب. والدليل على ذلك قول الله في حق الأب والأخ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أن تبرأ إلى الله تبارك وتعالى من شرك المشركين. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لو قيل لك: ما هو أخطر نهي وأعظم نهي نهاك الله عنه؟ فقل: الشرك. الشرك الذي نهى كل نبي عنه قومه، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ووصى لقمان ولده فقال: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما ذكر الله صفوة خلقه من الأنبياء والرسل في سورة الأنعام وكانوا 18 نبيا ورسولا، قال بعدها في شأنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في شأن المنافقين نفاقا عقديا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولما سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من قرابتها واسمه عبد الله بن جدعان أنه كان يفعل شيئا من صفات الخير، وأصل الحديث في صحيح مسلم: هل ذاك نافعه؟ فقال النبي: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكان عبد الله مكذبا بالبعث، ينكر القيامة، والله عز وجل وصف من أنكر القيامة بالكفر، فقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. الناس ينبغي أن يربوا على خطورة الشرك وعلى عظم التوحيد، فإننا في هذا الزمان اختلط الحابل بالنابل، فصار المسلم يستغفر للمشرك وصار يتبع جنازته، ورب العالمين يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وتجد من يجلس للعزاء للمشركين في مجلس يكفر فيه بالله، يعني يأتون بكبير بصنديد من صناديد الشرك ليتكلم عن يسوع وعن أن الله ثلاثة وأن مريم زنت وأن كذا، والمسلم يجلس يقول أنا لست مشاركا بلساني ولا برأيي ولا باقتراحي، أقول قد حرم الله عليك ذلك وعده من كبائر الذنوب. والدليل قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، أي فرض عليكم في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب إن جلسوا يا رب ما حكمهم؟ إنكم إذا مثلهم. مثلهم كيف؟ أي مثلهم في الحكم سواء، ستسألون يوم القيامة عن ذلك وكأن ألسنتكم نطقت بالشرك البواح والكفر الصراح. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما أكثر المتشبهين باليهود والنصارى في قصة الشعر وفي لبس الذهب وفي تربية ظافر الإصبع الصغير، يتشبهون بهم في كل شيء، حتى لو حك واحد منهم بيده في رأسه بطريقة معينة تابعه المسلم على ذلك. كل الذي سمعت هذا لا يدخل في البر والقسط الذي أمرك الله عز وجل به في سورة الممتحن. فإن من الناس من يوالي ويتشبه ويجالس حال شركهم وكفرهم ويتابعهم في جنائزهم ويستغفر لهم بعد الموت بدعوى البر والقسط. والبر والقسط في شق، والموالاة المحرمة في شق آخر. ووظيفة الرويبضة أنهم يلبسون على الناس دينهم. والله سمعت أحدهم من الرويبضة يقول إن فلانا من العلماء فهم حديثا وحده دون باقي الأمة، وهو حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهو في صحيح مسلم. ثم قال أنا آتيكم بحديث في الصحيحين أنه يجوز أن تسلم على غير المسلم. وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له أي الإسلام خير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم قال انظروا وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تلبيس ظاهر، لكن لو نظر واحد منا في شرح صحيح مسلم سيجد أن النووي رحمه الله قال بالنص بالنص، وارجع إلى هذا لن تجد حرفا زائدا ولا ناقصا، قال ثم إن العموم مخصوص بالمسلمين فلا يسلم ابتداء على كافر. لكنهم يعلمون أن الناس لن ينظروا خلفهم في أقوال العلماء فيأتون بظواهر النصوص يريدون التلبيس على الناس. لذلك أنصحك أخي أن تطلب العلم، أنصحك أن ترفع عن نفسك الجهل، فإن الفتن استشرت وعمت وطمت، وإن لم يتسلح المرء بالعلم قد يلقى الله كافرا وهو لا يشعر بسبب هؤلاء الذين يبثون السموم على الشاشات وعلى الإنترنت، يلبسون على الناس دينهم لمصلحة أسيادهم. قاتلهم الله هم وأسيادهم، ولا أبقى الله لهم بين الورى أثرا. دينك دينك، عقيدتك تمسك بها ولو قتلت دون ذلك. دينك هو لحمك ودمك، دينك صحة الاعتقاد وسلامة المنهج، دينك غيرتك على الإسلام. أين إنك إن أردت أن تشتري سيارة أتيت بأحد الخبراء معك لئلا تغش فيها، فكيف بالدين تأخذ منه الغث والسمين وتتلقاه عن الرصين والهزيل؟ وابن سيرين يقول لك إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين. والله سمعت رجلا كان مفتيا في السابق يقول ورحمتي وسعت كل شيء تشمل المؤمن والكافر. لمصلحة من يقول هذا؟ لمصلحة أسياده الذين يمدونه بالمال ويثنون عليه بالمراكز والسلطة. لمصلحة من هذا الذي يخرج ويقول وألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يريد لي النصوص؟ لمصلحة من؟ لمصلحة من يستدل بآية المائدة أنها في عموم النصارى في قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إن سمعت من يستدل بها على موالاتهم فقل له أكمل أيها الغشاش. قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هل مشركو زماننا إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول نرى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق؟ قال تعالى فيهم يقولون ربنا آمنا وهؤلاء يقولون ثلفنا وصلبنا. قل له أكمل أيها الغشاش فإن الله قال في شأنهم فأثابهم الله بما قالوا جنات. ومعلوم أن الجنة حرام على الكافر ورسول الله يحلف بالله ويقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فحسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسألة. من لقي الله مشركا خلد في جهنم بنص الكتاب والسنة ولا شفاعة لكافر إن لقي الله على كفره. فإن النبي لما قال أشهد لك بها عند الله ولم يوفق عمه لنطق كلمة التوحيد أنزل الله النهي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقني وإياكم صحة الاعتقاد وسلامة المنهج. اللهم ارزقنا عقيدة صافية. اللهم ارزقنا عقيدة صافية. اللهم ارزقنا عقيدة صافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وأقم الصلاة.